بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين، وعلى آله وصحبه ومن سار على سبيله ونهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فقد شرع المصنف رحمه الله في كتاب الرضاع، وهذا الكتاب هو أحد الكتب المتعلقة بكتاب النكاح، نظرا لأن كثيرا من المسائل والأحكام التي تتعلق بالرضاع هي مرتبطة بأحكام النكاح، ولذلك يعتني العلماء رحمهم الله بذكر هذا الكتاب في هذا الموضع. والرضاع في لغة العرب هو مس الثدي، سواء خرج منه القليل أو الكثير من اللبن، قليل أو كثير من اللبن. والمراد به في الشريعة نص مخصوص من شخص مخصوص من موضع مخصوص على صفة مخصوصة. وهذا التعريف المراد به أن الرضاع لا يمكن أن يحكم بكونه رضاعا شرعيا إلا إذا كان من شخص مخصوص، وهو من دون الحولين، سواء كان من الذكور أو كان من الإناث، ويكون كالحولين، واختلف فيما زاد عن الحولين إلى 6 أشهر إذا لم يحصل الصبي. فمن أهل العلم رحمه الله من تسامح في 6 الأشهر وقال ما بعد 6 الأشهر الحولين والنصف فليس برضاع معسر، ومنهم من تسامح في الشهر والشهرين أي ما قارب تمام الحولين. ولكن الذي دل عليه القرآن أن الأصل في الرضاع أن يكون في الحولين، لأن الله تعالى يقول والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاع. وقال تعالى وحمله وفصاله 30 شهرا، فال6 الأشهر للحمل و24 شهرا للرضاع. لكن لا يمنع هذا أن يقع الرضاع من الكبير، وذلك في مسألة مخصوصة، وهي أن يكون الشخص قد تربى ونشأ في بيت من البيوت الذي يعني لا يكون بينه وبينهم قرابة فيها محرمية، مثل بيت الجيران أو بيت عمه أو بيت خاله، فزوجة العم وزوجة الخال ليس في محرم، فينشأ بينهم كواحد من أولادهم ثم يكبر، فإذا كبر فإنهم في الغالب لا يتخرجون منه كواحد من أولادهم، وحينئذ يسرع من مثل هذا دفعا للحرج أن تتضعه زوجة أن ترضعه زوجة العم أو زوجة الخال، بحديث ثاني مولى أبي حذيفة رضي الله عنه، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم اشتكت له زوجة أبي حذيفة وهي سهلة رضي الله عنها بنت الحارث، اشتكت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن سالم كان عندها كواحد من أولادها، وأنه لما كبر وجدت في نفس زوجها شيئا وكأنه يتحرج أو يستريح من دخوله، فقال عليه الصلاة والسلام كما في الصحيح أرضعيه 5 تحرمي عليه. فأثبت عليه الصلاة والسلام الرضاع الكبير في مسألة مخصوصة. إذن في التعريف نقول إن الأصل في الرضيع أن يكون فيما دون الحولين فما دون، وأما بالنسبة لما زاد عن الحولين فيفتى فيه في المسائل الخاصة. أما ما زاد عن الحولين قريبا في الشهر والشهرين إلى نصف السنة كما ذكرنا، فهذا بعض العلماء طبعا إذا حصل فطام في الحولين فلا إشكال، لو فطم الصبي في الحولين فلا إشكال، بمعنى أنه صار يعتني بغير اللبن. لكن الإشكال إذا بلغ الحولين أتمهما ولكنه لا يزال رضيعا لم يخطب، فهذا هو الذي وقع فيه الخلاف بين الحنفية والمالكية رحمة الله عليهم وغيرهم. وقولنا على صفة مخصوصة، طبعا من أهل العلم من يخص الرضاع بنص الثدي، في الظاهرية ولا يرون رضاعا بغير مصف الثدي، حتى إنهم يقولون لو أن اللبن وضع في إناء أو وضع في زجاجة الرضاعة الموجودة في زماننا وشرب منه الصبي فلا يوجد ثبوت الرضاعة، ثبوت الأحكام المتعلقة بالرضاعة، وهذا ضعيف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أثبت أن الرضاعة من النجاعة، وإذا شرب من الإناء فإنه يسد به الجوع، وأثبت أن الرضاعة يسبق الأمعاء، وأنه ينشز العظم وينبت اللحم، والرضاعة إذا كان من الإناء ينشز العظم وينبت اللحم كالرضاعة المباشر. وبناء على ذلك لا فرق بين أن يكون الرضاعة بالنفس وبين أن يكون بشرب من الإناء. ثم العبرة في الرضاعة الوصول إلى الجوع، فلو أنه قدر في أنف الصبي وهو الصعود أو أوجر صب في حلقه وهو الرجول فإنه يثبت الرضاع، يستوي في هذا أن يكون نصفا أو يكون صعودا أو يكون وجورا أو لدودا. ثم كذلك أيضا يدفع هذا ما لو صار لبن المرأة جبنا أو خلط لبن المرأة بغيره لبن بغير ولم يستهلك وشربه الصبي فإنه يؤثر ويثبت المحرمية، لأنه يشد الجوع ويندس اللحمة وينشد العظم. هذا بالنسبة لقولنا على السنة المخصوصة، والعبرة في هذا الرضاع أن يكون بالعدد المؤثر وخمس رضاعات كما سيأتي إن شاء الله لقوله عليه الصلاة والسلام خمس رضاعات المعلومات من حرم. قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها لقوله عليه الصلاة والسلام أرضعيه خمسا تحرمي عليه، وقول عائشة رضي الله عنها كان فيما أنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم خمس رضعات معلومات محرم، عشر رضعات معلومات محرم، فنزخن بخمس فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهن مما يتلى من القرآن. هذا الرضاع الأصل في ثبوته وثبوت أحكامه دليل الكتاب والسنة والإجماع. أما دليل الكتاب فإن الله تعالى يقول وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة حينما ذكر المحرمات، فأثبت التحريم للأصول والفروع، وأثبت التحريم للحواشي وهن الأخوات، فدل على أن الرضاعة مؤثر. وكذلك دل على مشروعيته وجوازه قوله تعالى والوالدات يرضعن أولادهن، قوله تعالى فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن إلى غير ذلك من الآيات. وكذلك دلت السنة الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، وكذلك حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها في الخمس رضعات المتقدم، وحديث عقبة بن الحارث رضي الله عنه وأرضاه في قصته مع زوجته والتي جاءت امرأة وقالت إنها أرضعته هو وزوجته فأمره النبي صلى الله عليه وسلم بفراق زوجته كما في الصحيحين، فقال يا رسول الله كيف، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم كيف وتقين، فأثبت للرضاع تأثيرا وأثبت أن الرضاع يحرم، وجاء ذلك صريحا في الحديث الذي ذكرناه متفق عليه يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. فهذا يدل على أن الرضاع مؤثر وأنه تترتب عليه الأحكام الشرعية من ثبوت أمرين، أولهما ثبوت الحرمة، والمراد بالحرمة حرمة نكاح المرأة، والثاني ثبوت المحرمية إذا كان على الصفة المعتبرة فيصبح من استضع منها أما وفروعها إخوانا وأخواتا للمرتبة، وهكذا بقية الأحكام المتعلقة بالرضاع. يقول رحمه الله كتاب الرضاع أي في هذا الموضع سأذكر لك جملة من الأحكام والمسائل التي تتعلق بالرضاع. قال رحمه الله تعالى يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. يقول المصنف رحمه الله يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، هذه الجملة هي قطعة من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم المتفق على صحته، وهي قاعدة عند العلماء وأصل عند أهل العلم، قاعدة تفرعت عليها فروع كثيرة، وأصل عند أهل العلم رد العلماء إليه كثيرا من المسائل والأحكام المتعلقة بالرضاع. وهذا من دليل كلامه بأبي وأمي صلوات الله وسلامه عليه، فقد أوتي جوامع الكلم حتى إن الجملة الواحدة يتفرع عليها ما لا يحصى من المسائل. فقوله عليه الصلاة والسلام يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، بيّن أولا أن الرضاع يحرم، أي أنه يثبت تحريم في النكاح، تحريم في النكاح، وقد تقدم أن القرآن نص على هذا. ثانيا أنه قال أثبت المحرمية، يقول يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، كما أن النسب يثبت المحرمية كذلك أيضا الرضاع يوجب ثبوت المحرمية. وثالثا في قوله عليه الصلاة والسلام يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، يدل على المساواة وتشريح الحكم من جهة الرضاع لا من جهة بقية الأحكام، فلا يحصل التوارث في الرضاع. فالأم أم الرضيع التي أرضعت لا ترث كما ترث أم النسب، وإنما قال يحرم، وهذا يدل على اختصاص الحكم بالحرمة والمحرمية دون بقية النساء الأحكام. ومن هنا قال بعض العلماء إن الأم من الرضاع والقرابة من الرضاع ليس لهم من الحق في الزيارات وصلة الرحم ما للنسب، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم خص الرضاع بثبوت الحرمة والمحرمية، فدل على أنه لا يشابه النسب من كل وجه، ولكن هذا لا يمنع الإحسان. فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أخذت هوازن في الأسر وكان فيهم بني سعد وأرادوا أن يستعطفوا رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما فتح الطائف، فإن النبي صلى الله عليه وسلم امتنع من قصفة الغنيمة، غنيمة حنين، وكان مفروض ما بعد انتهاء الغزوة تقسم الغنائم، ولكن أخر ذلك إلى أن فتح الطائف، ثم رجع بعد فتح الطائف. وكل هذا كما ذكر بعض أهل العلم رحمة الله عليه المختار أن النبي صلى الله عليه وسلم قصد ألا يبادر بأذيته لمكان الرضاعة الذي في بني سعد، من أجل أن يشفعوا أو يأتوا إليه عليه الصلاة والسلام قبل أن تقسم الغنائم. فلما تأخر هذا التأخير ولم يكلموه عمد عليه الصلاة والسلام إلى القسم، فلما رجع إلى جعرانه وقسمهم فزعوا إليه عليه الصلاة والسلام بعد الله عز وجل. فقال شاعر من علينا رسول الله ذي كرم، فإنك المرء نرجو وننتظر، من على نسوة قد كنت ترضعها وفيك تملأه نحوها الدرر. فخشع عليه الصلاة والسلام، ولما قام خطيب قال يا رسول الله والله إن الله في الحضائر ما هم إلا أمهاتك وأخواتك من الرضاعة وخالاتك من الرضاعة، فكاد أن يبكي عليه الصلاة والسلام وقال أما ما كان لي ولد لهاشم فهو لكم. فأحسن عليه الصلاة والسلام ورد الإحسان بأفضل منه، وما كان عليه الصلاة والسلام إلا كذلك، لأنه يقابل الحسنة بأحسن منها. فلا يمنع هذا أن الأمة من الرضاعة يكون لها حق الإحسان والتفقد، وإذا احتاجت أن يسد حاجتها وأن لا يقطعها من خير وبر، فذلك لا شك أنه من رد المعروف. وقد قال عليه الصلاة والسلام من أصنع إليكم معروفا فكافئوه. يقول المصنف رحمه الله يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، أدب مع السنة، وهذا المنبغي على العالم والفقيه ومن يعلم الناس أن يحرص على الالتزام بكتاب السنة، وأنه متى أمكن التعبير بنص القرآن والسنة فذلك أتم وأكمل وأعظم أجرا، وهو دليل صادق على فقه العالم، لأنه إذا قدم كتاب الله وسنة المسلم قدم ما حقه التقديم دون أن يكون له فضل في ذلك. فقال المصنف يحرم من الرضاع يحرم من النسب، ولذلك هذه النتون الفقهية تساير النصوص وتمشي مع النصوص الشرعية، وإن كانت لا تأتي بالحديث نصا لأنها لم تتخصص في رواية حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما بنت على ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عنك في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. وقوله من النسب يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، قيل يحرم من الرضاع يعني بسبب الرضاع، فمن سببية تقول إنما الماء من الماء، وتقوله تعالى مما خطيئاته أي بسبب خطيئاته. وقيل المراد بها الجهة يحرم من جهة الرضاع ما يحرم من جهة النسب، والنسب الإضافة، يقال نسب الشيء إلى فلان إذا أضافه إليه، وسمي النسب نسبا لأن الإنسان يضاف فيقال محمد ابن علي ابن صالح مثلا فهذه إضافة فالنسب لا بد فيه من الإضافة ويقال خال فلان وعم فلان وكله مبني على الإضافة والله من نسب القرابة وعلى غيره يحرم من الرضاء ما يحرم النسب شرعت عليه مسائل أولا التحريم من جهة النسب فتحرم الأم من الرضاء والبنت من الرضاء والأخت من الرضاء وبنت الأخت من الرضاء وبنت الأخ من الرضاء وكذلك العنة من الرضاء والخالة من الرضاء هؤلاء كلهم محرمون كلهن محرمات من جهة الرضاء كما أنهن محرمات من جهة النسب كذلك أيضا فيه دليل على أن الرضاء يشابه النسب فقد يكون الأخ من الرضاء شقيقا وقد يكون الأخ من الرضاع لأب وقد يكون الأخ من الرضاع لأم وصورة ذلك أن محمدا لو ارتضع من عائشة وهي زوجة لعلي فجميع ما تنجبه عائشة أخا لمحمد كما أنه في النسب أخ له ولكن إذا كان الذي أنجبته عائشة من علي فهو أخ شقيق وإن أنجبت قبل الزواج من علي أولادا فهم إخوة من الرضاع لأم ثم هذا الذي هو محمد علي الزوج لو أنه أنجب أولادا قبل عائشة أو بعد عائشة فهم إخوة من الرضاع لأب وهم شاركوا من جهة الأب ولم يشاركوا من جهة الأم كنا فسراء بسراء وعلى هذا أثبت العلماء من جهة النسب مشابهة النسب كذلك أيضا أخذ منه بعض أهل العلم وهذا طبعا حكي على الإجناء لكنهم يستدلون بهذا الحديث كالحافظ بن رجب وغيره رحمة الله عليه يقولون إن الجمع بين الأختين من الرضاع محرم كالجمع بين الأختين من النسب لأن النبي صلى الله عليه وسلم أثبت في الرضاع ما يثبت في النسب فكما لا يجوز الجمع بين الأختين من الرضاع من النسب بين المرأة وأختها من النسب يحرم الجمع بين المرأة وأختها إذا كانت أختا لها من الرضاع سواء كانت أختا شقيقة أو أختا لأب أو أختا لأم لعموم القول تعالى وأن تجمعوا بين الأختين والأخت من الرضاعة جرم كذلك أيضا يحرم الجمع بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها من الرضاع فكما أنه يحرم في النسب الجمع بين المرأة وعمتها من النسب والمرأة وخالتها من النسب كما في الصحيحين من حديث ابن عباس وابي هريرة رضي الله عنه وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يجمع بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها كذلك في الرضاع يحرم أن يجمع بين المرأة وعمتها من الرضاع أو خالتها من الرضاع وذلك لعموم القول عليه الصلاة والسلام يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب كذلك أيضا أخذ منه دليلا على أنه يثبت فيه المحرمية من جهة المصاهرة فإذا تزوج امرأة فبنتها من الرضاع ربيبة كما أن بنتها من النسب ربيبة فأخذ منه التحريم من جهة المصاهرة فالبنت بنت الزوجة من الرضاع كبنتها من النسب فتكون ربيبة من جهة الرضاع كما أنها من النسب ربيبة كذلك أيضا العكس لو تزوج امرأة حرم عليه أن ينكح أمها من الرضاع كما أنه إذا نكحها حرم عليه أن ينكح أمها من النسب وهذا كله مفرع على قوله عليه الصلاة والسلام يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب والمحرم خمس رضاعات في الحولين والمحرم من الرضاعات الخمس خمس رضاعات في الحولين إذن يشترط العدد ويشترط الزمان فقال أولا أن تكون الرضاعات خمسة خمس رضاعات وأن يكون هذا الرضاع واقعا في ظرف معين وهو في الحولين وبناء على ذلك مفهوم العدد لو كان الرضاع دون الخمس لم يحرم فلو ارتضع منها أربع رضعات فإنه لا يثبت له حكم الرضاع ويشترط في هذه الخمس رضعات أن تكون مشفعات فلا يكفي أن يمص الثدي ثم يؤخذ عنوة منه، إنما تكون مشبعة حقيقتها في الإشباع أن يأخذها الصبي باختياره ثم يتركها باختياره، أن يأخذها إذا أخذها الصبي أن يدع، إذا أخذ الصبي الثدي تركه باختياره، فعند الترك بالاختيار تكون رضعة تحتسب له رضعة، فإن تركه قهرا أو بغير اختياره فإنها وثم رجع فإنها رضعة واحدة، تركها قهرا مثل إن أمه نزعت ثديها ثم رجعت مرة ثانية أو هو هجم على الثدي ثانية فهي رضعة واحدة، وهكذا لو دهمه عطاس فعطس ثم رجع فهذا بغير اختيار فحينئذ تحتسب رضعة واحدة. إذن لابد أن تكون رضعات مشبعات، وضابط المشبع أن يأخذ الثدي باختيار، أن يدع الثدي باختياره، فإذا ودع الثدي وتركه باختياره ثم عاد مرة ثانية فهي رضعة مستأنفة، وبناء على ذلك قد تقع الخمس رضعات في مجالس متعددة وقد تقع في مجلس واحد، وعلى هذا لا يشترط اختلاف المجالس وتعددها. قوله خمس رضعات، وخمس رضعات هذه تأتي على ثلاث صور، الصورة الأولى أن تثبت التحريم للأب والأم معا، يعني لصاحب اللبن والمرضع، ويكون صاحب اللبن أبا وتكون المرضعة واحدة وهي أم، وتارة يثبت حكم الرضاع لصاحب اللبن دون التي أرضعت، وتارة العكس يثبت للتي أرضعت دون صاحب اللبن. أما تفصيل ذلك فإن كان هذا الرضيع قد رضع خمس رضاعات من امرأة واحدة عند زوج واحد، فإنه حينئذ إذن لهذه المرأة وإذن لذلك الرضيع، مثل محمد زوج لعائشة ارتضع خالد منهما من لبن عائشة حال قيام الزوجية بينهما خمس رضعات، أو بعد تطليقه لها وقبل دخول الثاني عند بعضهم، أو بعد دخوله وقبل الحمل منه، في هذه الصور كلها يكون إذنا للاثنين للأب وللأم، لأنه استنفذ الخمس رضعات من لبن الزوج ومن لبن من ماء الزوج ومن لبن المرأة، لأن اللبن يفوض بوقت الزوج، وبناء على ذلك يثبت الحكم كما قلنا هذا أبوها لأمه. الصورة الثانية أن يكون الرضع متعلقا بالأم دون الأب، مثلا عائشة رضعته وهي عند محمد ثم طلقها ثم أرضعته وهي أرضعته ثلاث رضعات، ثم أرضعته عند وهي زوجة لذكر رضعتين، فإنه في هذه الحالة ينتفي تأثير اللبن من جهة الشحن، لأنه لم يتمحض عدد خمس رضعات لشحن واحد، وإنما جاء من فصول متعددين فلا يثبت، لأنه لم يتمحض لأحد خمس رضعات، فيثبت الرضاع للأم وتكون أما ولا يكون له أب من الرضاع، ولذلك يقولون رضيع له أم ولا أب له من الرضاع. تقول إذا ارتضع خمس رضعات من امرأة واحدة كانت عنده رجلين، في حالة قيام الزوجية بين الرجلين. العكس، فلو أن محمدا تزوج عائشة فارتضع هذا الرضيع من عائشة ثلاث رضعات، ثم انتقل إلى زوجته الثانية عند محمد زوجة ثانية وارتضع رضعتين، أكمل خمسا من ماء الفحل اللي هو لبن الفحل ولم يكملها ويكملها من نسائها، فحينئذ له أب من الرضاع ولا أم له من الرضاع. يقول الرضيع لا أم له من الرضاع. تقول إذا لم يستنفذ خمس رضعات من موضع واحد، وإنما كان بفحل واحد من نسوة متعددات. هذا بالنسبة لمسألة الخمس رضعات. الاشتراط الخمس رضعات محل خلاف بين العلماء رحمه الله، فأصح أقوال العلماء رحمه الله أن العبرة في الرضاع أن يكون الخمس رضعات، والدليل على ذلك حديثان قويان في الدلالة صريحان في الدلالة على اعتبار هذا العدد مؤثرا في الرضا. أولهما حديث سهلة بنت الحارث رضي الله عنها وأرضاها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها أرضعيه خمسا تحرمي عليه, وهذا حديث رواه مسلم بالصحيح وغيره. أرضعيه خمسا تحرمي, وهذا في معرض البيان, ولو كان الأقل من الخمس لذكره لها, وإنما ذكر العدد الذي لا يمكن أن يؤثر ما دونه, فقال أرضعيه خمسا تحرمي. ففهمنا أنها لو أرضعته أربعا لم تحرم, ولو أرضعته ثلاثا لم تحرم, ولو أرضعته ما دون ذلك أنه لا تحرم, أنها الرضاء لا يحرم. ثانيا حديث من المؤمنين عائشة أيضا في الصحيحين أنها قالت كان فيما أنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم خمس رضعات معلومات من حر, عشر رضعات معلومات من حر, فنسخن بخمس فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم هم مما يكره من القرآن. هذا الحديث بيّن أنه كان في شرع الله عز وجل بنص القرآن أن العبرة في الرضاع بعشر رضعات, ثم خفف الحكم إلى خمس رضعات. قالت رضي الله عنها أولا تقول الآية عشر رضعات معلومات يحرم, فهذا يدل على أنه لابد أن تكون عشر وأن تكون معلومة, ما تكون مبنية على الشك, وأن تكون أيضا مشبعة, والرضع المعلومة المشبعة. قالت فنسخنا بخمس معلومات فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن الله يسمى القرآن, فأثبتت أن العشر قد نسخت وأن الخمس محكمة, وقالت توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهن مما يتلى من القرآن, وهذا من القرآن الذي ثبت حكمه ونسخت تلاوته, لأن القرآن منه ما نسخ تلاوة وحكما, ومنه ما هو محكم تلاوة وحكما, ومنه ما هو محكم تلاوة منسوخ حكما, ومنه ما هو منسوخ تلاوة ولم ومحكم حكما. ويكون مثلا منسوخ التلاوة ثابت الحكم مثل الذي معنا الحديث منسوخ التلاوة وثابت الحكم, قال توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهن مما يتلى من القرآن, أي أن هناك أناس يتلون هذه الآيات وقد نسخت في العرض الأخيرة, لأن العرض الأخيرة التي عرضها جبريل, لأن كان جبريل عليه السلام يعرض على النبي صلى الله عليه وسلم لذلك النبي صلى الله عليه وسلم القرآن كما في الصحيحين من حديث ابن عباس, كان يعرض عليه القرآن كل رمضان, وفي آخر سنة من حياته على سنة آخر رمضان عرض عليه القرآن مرتين, وهذا يسمى بالعرض الأخيرة, وهي التي استقر عليها المصحف في زمان أبي بكر رضي الله عنه ومن بعد من الخلفاء الراشدين, كان على العرض الأخيرة. هذه العرض الأخيرة نسخ ما عداها من العرضات السابقة, فهناك من الصحابة من حذر شيئا من العرضات السابقة وبقي يتلو هذا الشيء ولم يبلغه أنه منسوخ, لأنه يعلم أنه يعمل بما علم وهو أنه قرآن. فالشاهد من الحديث أن الحديث أثبت أن الخمس توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهن مما يتلى من القرآن, وأن الخمس محكمة ولم يأتي نفس ينسخ هذه الخمس. اعترض على هذا الحديث باعتراض مشروع, قالوا إن هذا الحديث إن قلت بأنه قرآن فالقرآن لا يثبت بالآحاد, وإن قلت بأنه سنة فعائشة لم تروه سنة وإنما روته القرآن. فإذا إذا قلت بأنه سنة عائشة تقول توفي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهن مما يتلى من القرآن فأثبتته كقرآن, وإن قلت بأنه قرآن فالقرآن لا يثبت بالآحاد, من الإجراء بالإجراء أن القرآن لا يثبت إلا بالتراث. وبناء على ذلك يقع الاعتراض على هذا الحديث ويسقط الاستدلال به, لأنك لا تستطيع أن تعتبره سنة لأن أم المؤمنين رضي الله عنها أرادوا القرآن, وإن عرفت أن تثبت القرآن لا تثبت القرآن لأنه جاء برواية الآحاد ولم يأتي برواية التراث. نتحذر الله للقرآن لهذه الأمة أنه منقول بالكافة عن الكافة نقلا متواترا, وهذا من الحذر الذي الدين الإلهي الذي حذر به كتابه حتى كيفية النص ومخارج الحروف, فسبحان من حذر كتابه وكلامه. فهذا الأصل عند العلماء أن القرآن لا يسقط إلى أحد. فإذا الحديث لا هو بالقرآن لأنه أحد، ولا هو بالسنة يعني كحديث لأنها حكته قرآن. وأجيب عن هذا الاعتراض بأقوى الأجوبة الذي اختاره الشيخ الإسلام الإمام أبو محمد عبد الله بن أحمد من قدام المقدسي رحمه الله وعبد الله بن نحو من قدام المقدسي، وكذلك اختاره الشيخ الإسلام بن تيمية وغيره من أئمة الأصول. قالوا إن هذا الحديث فيه أمران أو فيه جانبان: جانب التلاوة إثبات كونه قرآنا وكونه يتلى ويعمل به في القرآن، وجانب العمل بحكم ما في المروي للحكم وليس بالتلاوة. فأما كونه قرآنا فقد ثبت عندنا بالتواتر أنه منسوخ، لأنه ليس في العرض الأخيرة إجمالا، فهذا لا نثبته وليس لنا فيه كلام، نحن لا نثبته قرآنا. ولكن الذي يعنينا ما بقي وهو الشطر الثاني، إثبات الحكم. وإثبات الحكم لا يشترط فيه التواتر ولا يشترط فيه أن يكون قرآنا، لأن إثبات الحكم المجرد فالآية قد تنسخ تلاوتها ولكن يبقى حكما وهم يسلمون بهذا. وبناء على ذلك يدفع يندفل ما ذكروه، وخاصة أن عندنا حديث آخر يغني عنه 40 5 تحرمي عليه، هذا يدل دلالة قوية على أن عيضا بالخمس. الذين خالفوا منهم من يقول قليل الرضاع وكثير من حرم كالحنفية والموافقة، ومنهم من يقول الثلاث رضعات محرمة والرضعتان لا تحرم، ومنهم من يقول العشر رضعات محرمة. هذه ثلاثة أقوال تخالف القول الذي اخترناه. أما من قال قليله وكثيره فاحتج بقوله تعالى والوالدات يرضعن، وقال أمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة ولم يشترط عددا معينا، قالوا إن الله يقول وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم، لو أن شخصا ارتضع من امرأة رضعة واحدة فهي أمه التي أرضعت، ما في القرآن أرضعنكم خمس رضعات. قالوا إن القرآن أطلق ولم يقيد، هذا وجه كلام. نقول هذا الإطلاق قيدته السنة، وبناء على ذلك لا تعارض بين مطلق ومقيد. الإطلاق الذي ورد في كتاب الله وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم لم يبين الله عز وجل فيه وأجمل عدد الرضعات، ثم جاءت السنة تحدد عدد الرضعات وتبينه. ثانيا قوله كما أنكم تقولون أن الإطلاق في قوله أمهاتكم اللاتي أرضعنكم مقيد بالحولين، بقوله تعالى والوالدات يرضعن حول أولادهن حولين كاملين، فأنتم تقيدون الرضاع بالحولين، مع أن الله يقول أمهاتكم اللاتي أرضعنكم عموما ما خصوا الحولين ولا غيره. وبناء على كما أنكم قيدتم الكتاب القيد أيضا بالسنة الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما الذين قالوا إن الثلاث رضعات تحرم فاستدلوا بحديث لا تحرم النطقة ولا النطقتان ولا الإناث ولا الإناثتان، وهذا الحديث حديث صحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن رجلا شكى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو حديث عقبة بن الحارث الصحيحين، قال يا رسول الله يعني إن امرأته يعني أرضعت زوجتها ورضعت امرأة أرضعتها رضعتين، فقال عليه الصلاة والسلام إن إحدى زوجات رضعت من أراد نكاحها رضعتين، فقال عليه الصلاة والسلام لا تحرم من النصة ولا النصتان ولا الإنلاذق ولا الإنلاذقان، الذي هي النصة نصة الثدي. قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تحرم من النصة ولا النصتان، فمعنى أن الثلاث تحرم، هذا يسمونه مفهوم العدد مثل حديثنا. فهذا المفهوم مفهوم العدد يقولون دل على أن الثلاث تحرم، لأن لو كان في الثلاث تحرم كان يقول لا تحرم النصة ولا النصتان ولا الثلاث ولا الأربع، ولكن قال النصة والنصتان وسكت. وهذا ضعيف من وجوه: الوجه الأول أنه استدلال بالمفهوم، وحديث 40 5 استدلال بالمنطوق، والقاعدة أن المنطوق إذا عارض المفهوم قدم المنطوق على المفهوم. ثانيا أن هذا استدلال بالمفهوم في معرض السؤال، وقاعدة أن المفهوم إذا كان في معرض السؤال يضعف اعتباره، يعني حينما يأتي إنسان ويقول مثلا المعلم في فصله يقول الطالب المثالي محمد، نفهم أن ما عدا ليس مثاليا، لكن لو أن شخصا سأله وقال له هل محمد طالب مثالي؟ قال محمد طالب مثالي، فإنه يجيب عن سؤال لا يحتاج المفهوم. حينما يقول الطالب المثالي محمد أو الرجل العالم فلان أو الرجل الكريم فلان، يفهم أن ما عدا ما ينال هذه الصفة، لأن خص هذه الصفة بهذا الشخص، فما عدا لا يأخذ ولا يشاركه من باب المفهوم. لكن لو أن شخصا سأل عن هذا الشخص فمعنى أنه لا يقصد أن ما عداه ليس منه، إنما سئل هل هذا الشخص توجد أو لا. فهو سئل عليه الصلاة والسلام أنها رضعتها رضعتين، رضعة أو رضعتين كما ورد، فقال لا تحرم النصفة ولا النصفتان ولا الإملاجة ولا الإملاجتان. وبناء ذلك لا يصح الاستدلال بهذا الحديث، لأنه في معرفة مفهومه وفي معرفة سؤال، ومثل هذا المفهوم ضعيف، مثل المفهوم إذا خرج وخرج الغال، النص إذا خرج وخرج الغال لم يعتبر مفهوم. وبناء على ذلك يترجح القول القائل أما من قال من العشر تحرم، هذا أقول مظهر شاذ يبقى عن المؤمنين حفصة رضي الله عنها، والصحيح أن الخمس رضعات هي المحرمة كما ذكرنا، لما ذكرنا من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم الصحيحة يعني. قوله في الحولين يدل على أن ما بعد الحولين لا يحرم، فنستثني حديث ثاني مولى أبي حليفة، وهذا استثناه الأسئلة من أن السلف كأبي سلم بن عبد الرحمن بن عوف، وكذلك أيضا عطاء الخراساني، وكذلك داود الظاهري، وطائفة من أهل الحديث. واختار الشيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله أنه لو وجدت حاجة أنه لا بأس أن يرتضع الرجل الكبير إذا كان قد تربى عند هذه المرأة. والسيوط والمشهور الآن مثلنا حول، والحول هو العام، وسمي العام حولا لأن الإنسان يتحول فيه من حال إلى حال، وفيه الفصول الأربعة، وغالبا أنه يتحول حاله، فإن لم يتحول في الصيف فإن الشتاء يحوله، وكذلك أيضا لتحول الناس، فقد يبتدئ الإنسان غنيا ثم يستقر قويا ثم يبعد، فالغالب أنه تتبدل في أحوال الناس. قالوا سمي الحول خير منها، وهو 12 شهرا. دليل هذا الأصل قوله تعالى والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة، فبين أن الأمر الذي تقع به الرضاعة هي الحولان. وقال صلى الله عليه وسلم عن الرضاعة أن أنبت اللحم وأنشد العظم، وهذا لا يكون إلا في الحولين. وكذلك قوله عليه الصلاة والسلام في أول حديث أبي داود، وثاني حديث الترمذي عنه عليه الصلاة والسلام بسند ثابت، من قوله عليه الصلاة والسلام لا يحرم من الرضاع إلا ما فتق الأمعاء وكان في الحولين. هذا كله يدل على أن الأصل في الحولين، ثم جاءت السنة بشيء خاص، وقاعدة لا تعارض بينه عن المخاص، ومستفرة السنة مستفيد، ويبقى ما عداه على الأصل الموجب بعدم تأثير الرضاع.
والسيوط والوجور ولبن الميتة والموقوعة بشبهة أو بعقد فاسد أو باطل أو زنا محرم. قال رحمه الله والسيوط.
الصعود تقدم معنا في أكثر من مسألة كما في الصوم، ولا يكون إلا عن طريق الأنف تقطير، يعني إذا كان الصعود لا يكون عن طريق الأنف، استعطى الشيء إذا كان عن طريق الأنف. واللبن يكون صعوطا إذا وضع قطرات في الأنف، لأن بعض الأحيان يمرض الصبي أو يأبى أخذ اللبن بفمه، أو يمرض حلقه مدخل الحلق، أو يمرض فمه ولا يمكن إرضاء عن طريق الفم، فيضطر إلى تقطير اللبن عن طريق الأنف، فهذا صعوط. والوجور يصب في حلقه، يصب يفتح حلقه ثم فمه ثم يصب اللبن داخل فمه، غالبا يكون يعني يظهر على الصبي قهر. بيّن رحمه الله أنه إذا وصل اللبن عن طريق المص اللي هو الطريق الطبيعي، أو عن طريق الصب بالاختيار بدون الاختيار، أنه مؤثر، كأنه يقول العبرة بوصول اللبن إلى الجوف،
وهذا صحيح لقول ما فتق الأمعاء، وإذا نزل عن طريق الأنف نزل إلى الأمعاء وأسفل وينشد عظما وينبت لحما، ولا إشكال في كونه يختبي به الجسم. فإذا لا فرق بين كونه عن طريق الأنف وعن طريق الفم. أما الدليل على أن الأنف ينشد إلى الجوف في حديث لقيط بن صدر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له وبال في الاستنشاق إلا أن تكون صائما، فالصائم يحرم عليه أن يوصل شيئا إلى جوفه، فلما أراد الاستنشاق نهى أن يبالغ خشية أن يسقط الماء من أعلى الخياشيم على الحلق، فدل على أن الأنف منفذ من الجوف، وهذا ثابت طبعا وشرعا. وبناء على ذلك فلو أن اللبن وضع في أنفه فقدر فوصل إلى جوفه فإنه مؤثر وموجب للحكم بالتحريم.
والوجور ولبن الميتة،
والوجور كذلك إذا صب في حلق صبا فتح فمه ثم صب. الظاهرية يقولوا لابد من النقص، لابد أن ينص الصبي ويرتفع الصبي، فمراد المصنف أن الرضاع لا تختص به. هكذا لو أنه صنع جبنا أو قطع أوصانا فأكله يعني أو وضع مع اللبن، لبن المرأة وضع في زجاجة أو إناء ثم خلط به ماء خفف أو خلط به غيره ثم يقع في الأعشاب توضع مع لبن المرأة للدواء أو نحو ذلك، فهذا لا يؤثر لأن مادة اللبن موجودة وسيغتلي بها الجسم ويرتفق بها فتفتق أمعاءه وتنشج عظمه وتنبت لحمه، وبناء على ذلك سواء كان خالصا أو مشروبا سواء كان عن طريق الفم أو غيره من يوصل إلى الجوف فإنه مؤثر.
ولبن الميتة،
ولبن الميتة، المرأة إذا ماتت وشرب صبي لبنها هل يثبت التحريم؟ مثلا نحن قلنا 5 رضعات، لو ارتضع 4 رضعات ثم جاءت أكثر من برأة وماتت فشرب الرضع الخامسة بعد موته، يقع هذا إن شاء الله العزيز بعض الحوادث، يقع في بعض الأحوال، لكن هذا ما يعني وارد اتباع من الميت وارد، وحكم في زماننا في بعض الحوادث حوادث الزلازل هذه التي وقعت وجد الصبي الرضيع قد عاش مع أمه ما لا يقل عن 2 أسبوع، فسخر الله له ثديها مع أنها ميتة، سخر الله لها ثديا فكان يعيش على هذا الثدي. فالشاهد إذا ماتت هذه المرضعة وبقي عدد من الرضعات أو ارتضع منها وهي ميتة 5 رضعات، مثلا لو أن الصبي احتاج إلى لبن وما عنده إلا امرأة ميتة موجودة الآن وأرد أن يرتضع منها وأرضع منها، ارتضع 5 رضعات أخذ الثدي وترك 5 مرات، هذا الذي حدث، فهل لبن الميتة يحرم؟ وجهان للعلماء رحمه الله، قال بعض أهل العلم لبن الميتة محرم وهو الجمهور وهو الصحيح، وذلك لأن الله تعالى يقول أمهاتكم اللاتي أرضعنكم أي وقع الإرضاع منهن، وهذا لا شك أنه قد ارتضع لبنها. كذلك أيضا من الأدلة أن الذين قالوا الناس قد يقولن من الميتة لا يحرم لبنها اعترض عليهم باعتراضه من أوجه الاعتراضات وأجملها عند بعض العلماء رحمه الله، قال لهم أرأيتم لو أن هذه الميتة حلبت لبنها في إناء ثم ماتت ثم شربه الصغير هل يثبت التحريم؟ قالوا نعم. قال إذا لا فرق بينكم يشرب وهو داخل الثدي أو يشرب وهو خارج الثدي، وفي الحقيقة دل هذا على أن الخوف عندهم أن يكون اللبن قد استنفذ سهلا، وهذا طبعا لا إشكال على أن إذا تبين أن اللبن مستنفذ وفاسد هذا يقتل الصبي، يقتل الصبي، لكن نتكلم على لبن صحيح إذا شرب لبنا صحيحا، وبناء على ذلك إذا ثبت أن معروف في الفطرة أن الصبي إذا عاف اللبن تركه، الصبي بعض الأحيان هو اللبن الطبيعي بعض الأحيان بقوة يشرب، فضع أن يكون يعني مثلا فيه دمع أو مثلا مستنبضة عن مستهلك الماء ليس من السهولة بمكان، لأن الله يقول الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى، هدى يعني دل كل حتى النحلة حتى الحيوانات ذكرها الله عز وجل هداها كيف تحصل الأقوات وكيف الكلب المسعور هذا الله يكون يشعر ثم فجأة ينطلق إلى الحديقة التي فيها مئات الأنواع من الأزهار ومن الأعشاب ويأتي إلى عشب مخصوص أو إلى وردة معينة يشمها وينتهي منها دلها اللطيف الخبير سبحانه وتعالى وهذا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هذا فالطفل من حيث هو فيه الهداية الهداية الفطرية ما يأتي من تقص لبنا مثلا مستهلكا أو فالغالب أنه لا يرتضع إلا لبنا فإذا رأينا يرتضع من يترك الثدي ثم يرتضع ويرجع إليه خمس مرات أمامنا علمنا ظاهرة على أن اللبن صالح وحكمنا بها والله وهذه من المسائل التي يحكم فيها على الظاهر لأن دلالة الحال تدل على أن اللبن في ظاهره صالح وبناء على ذلك يثبت التحريم
والموضوعة بشبهة
الموضوعة بشبهة لو أن امرأة ذكرا مثلا كانت نائمة فظنها رجل أنها زوجها فجاءها واطئها وحصل حمل وثاب لبن بهذا الحمل من هذا الحمل فهذا اللبن لبن مبني على وطئ الشبهة كذلك لو تزوج زواجا فاسدا وظنه صحيحا يظن أنه ما في شيء نكح نكح شغال وجاء من ورائه ولد حملت المرأة درت اللبن ثم أرضعت هذا اللبن فالوضع بالشبهة كالوضع الصحيح واللبن الوضع الشبهة فاللبن الوضع صحيح
أو بعقد فاسد أو باطن
وهكذا إذا كان بعقد فاسد مثل تزوج امرأة بدون ولي إنه فاسد عند الجمهور منذ فساد قال صلى الله عليه وسلم أي امرأة نكحت بغير ابن وليها فنكاحها باطل فنكاحها باطل فنكاحها باطل والفاسد والباطل لا فرق بينهما عند الجمهور في المعاملة فحكمنا ببطلان النكاح وفساده ثم هذا النكاح حصل منه لبن هذا الرضع حصل منه لبن فرضع من هذا الرضع رضيع يثبت له ما يثبت من الوضع الصحيح أو زنا وهكذا وعياذ بالله لو زنى رجل بامرأة فحملت ثم جاء اللبن ثاب اللبن من هذا الوقت المحرم فإنه يثبت وشركه صبي فإنه تثبت له أحسان الرضاعة ولكن في الأم دون الأب فقال صلى الله عليه وسلم الولد للفراش وللآهل الحجر فلم يجعل للزاني شيئا في الزنا ومن هنا قال قاعدة من العلم واختار الجمهور على أنه لا يثبت للأب من الزنا ومن يكون للأم فهي أمه التي أرضعت كالحال في النسب ولذلك ينسب الولد إلى أمه في الزنا ولا ينسب إلى أبيه كذلك في الرضاء ينسب إلى أمه ولا ينسب لأبيه الزاني محرم أي لا فرق بين أن يكون هذا اللبن ثابا بوضع في نكاح صحيح أو نكاح فاسد أو نكاح وضع شبهة فكل ذلك الحكم فيه سواء لأنه لبن فتق الأمعاء وأنشز العظم وأنبت اللحم وأعطاه الشر هذا الحكم لوجود هذه الخاصية
وعكسه البهيمة
وعكسه البهيمة لو أن اثنين شربوا لبن شاك ما نقول هذه المهمين الرضان واضح وأنهم أخذوا حلبة نيل وشربوا منها ما تثبت بالرضاع ما يثبت بغير الرضاعة الشرعية لكن لو جفز لبن آدميا مثل ما ذكرنا وصار مثل مسحوق وشربه ثبت حكم الرضاع لو أن الرضيع شرب من هذا المسحوق ثبت حكم الرضاع لكن من يشتم البهاء من حين يثبت هذا بيجمع العلماء رحمه الله أحد هذا شيء ما يعول على أحد المعاصرين من طلبة العلم يعني لما سئل عن اثنين تبع النساء فلهما أخوان من الرضاعة أعوذ بالله ما أقول على الله بالله هذه من الفتاوى حتى إن أحدهم أراد أن يدرس الفقه فجاء إلى كتاب القصر فقيل المغرب تقصر ولا ما تقصر قال فيه قولان قال له طيب فلي صلى ركعة ونص يسجد ولا ما يسجد ولا يقدم السجود هذا كله من صلى الله عليه وسلم نعوذ بالله من الضلال والزور
وغير سبلا
وغير قبلة وهي بعض العلماء يشترط أن يكون اللبن قد تاب من ربه، فإذا حصل اللبن من رب حكم يعني، إذا كان لم يتب من وضع، وهذا يقع في بعض الأحيان المرأة تجر لبن قبل الزواج وهو لبن الذكر، درت هذا اللبن من غير وضع، فبعض العلماء يرى أن لبن الذكر لا يحرم، والصحيح أنه يحرم ويرتب به الطفل، وبعضهم يخرج المنع منه يخرج على أنه نادر والحكم للغالب لا للنادر، يقول كلبن الرجل رجل نام لهم، لكن قد يقع لهم بعض الأمة والتبع المغضوب من القلوب، وهي مثل أنذر من النادر يقول لا يسمع، وقد يقع في الخنثى المشي إذا تبين أنه ذكر ثم ساب بسبب هرمونات الاختلال في الجسم. ففي هذه الحالة يقولون إنه إذا كانت المرأة صغيرة من 9 سنوات وتاب لبن فيها من غير وضع أو من غير حمل فيحكم بأنه رضاع مؤثر وهو ابن هذه المرأة، وهذا هو أصح القولين أنه لا يشترط وجود الحمل، لكن المصنف بين أنه عكس الأصل. ولا موضوعة غير سبلة ولا موضوعة، فمتى أرضعت امرأة
لكما موضوع مثل غير موضوع الذكر،
الذكر ثاب اللبن فيها من غير وضع ومن غير حمل، لا وضع ولا حمل، وكذلك إذا تكون خلوا كالسيد بعد ذلك ينعقد اللبن، قالوا أن هذا ليس باللبن عن المعتاد عصف المعتادة، فيحكمون بأنه لا تأثير له لأنه خرج عن مخرج عن أصل المعتاد.
فمتى أرضعت امرأة طفلا صار ولدها في النكاح والنظر والخلة والمحرمية،
هذه الجملة في بيان الآثار المترتبة على الرضاع، وهذا من الترابط التشخصي المنطقي، فبعد أن بينا رحمه الله الرضاع المؤثر شرع في بيان الآثار المترتبة على الرضاع، وهذا من سنبين إن شاء الله في الدرس القادم، وإن شاء الله سيكون درس القادم في شهر رمضان، والأمر إليكم الشرف العادة أن يكون الدرس عقب صلاة العصر، ولا أدري لأن السنوات الماضية كان ما بين الظهر وما بين العصر والمغرب وقتا طويلا في الصيف، الوقت كان طويل، والآن لا يزال في بركة، لكن قد يكون هناك حرج في بعض الأطفال أن الصلاة من تنتهي في الأربعة شيء وأذان المغرب في 5:30 الساعة ونصف من صعوبة من مكان، فالرأي لكم إن أحببتم أن يكون عقب صلاة العشاء التراويح فهذا خيار، وإن أحببتم أن يكون الأصل بقاء من كان على من كان أمر إليكم، يعني أمر شورى، كما قال الحسن رحمه الله ما تشاور قوم في أمر يرجون الخير إلا ألهم الرشد، فأحب أن أرى يعني رأيكم في هذا، وأعذر إلى الله عز وجل فلا يكون هناك مشقة وأتحمل مسؤولية من الله، فالذي يرضى أن يكون الدرس عبد الصلاة من التراويح يرفع يده حتى ننظر من الحدث خلاص إن شاء الله عقب صلاة التراويح، وأعتقد يمكن إلى صرف 9:30 أو 10:50 إلا ربعا أو 10 لأن الحقيقة أنا الذي يهمني جدا أصحاب العوائل والنساء لأنهم يتضرروا كثير خاصة من الجانب بعد التراويح في مشقة في أنا ولا نحب السهر كثيرا، على كل حال الدرس يكون حدود ساعة كما هو مثال، فإذا كان رأيتم 10 ما في مشقة لكم، لكن أعتقد أنه قبل 10 كنت في التراويح لأنه أذان العشاء سيكون حول 7:30 ثم بعد ذلك 9:30 ثامنة 9 إلى 9:30 أظن أعتقد الله أعلم في مجال كبير حتى لا يشق على الإخوة الذي يكون من الصعود عليهم ترجعون إلى فالتاسع والنصف إن شاء الله مناسبة يعني ترون هذا. طيب الذي يحب التاسع والنصف فعيد حتى ننظر العاشرة الذي يمر بس ما أدري هذا الذي أمامنا. إذن العاشرة إن شاء الله سنكون على العاشرة ونسأل الله العظيم الذي قال ما نتعلم من علمه خالصا لوجهه الكريم موجب لرضوانه العظيم.
الشيخ وأجزل لكم المثوبة والأجر. فضيلة الشيخ كيف تثبت الخمس رضعات ويحصل تمامها إذا كان الرضاع من الإناء أو إذا تحول جبنا أسابق الله؟
بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد فأما بالنسبة للإناء فذكر بعض العلماء أن الإبانة عن الفم كالإبانة عن الثدي أنه إذا أخذ الإناء ثم أبانه عن فمه فهذه رضعة كاملة وبناء على ذلك افتسد خمس مرات من أطلب الإناء ويبينه أن أطلب الإناء ويبينه لأنه لا يبينه إلا بعد حصول الالتواء من أجل النفس. وبعض أهل العلم يرى أن الحكم يختلف في الشرب من الإناء عن الرضاع ويرى أن العبرة بالمجالس فلا بد أن يكرر ذلك في خمس مجالس وأن كل مجلس رضعة أن فيه اشتباه. والحقيقة المذهب الذي يقول أن الإبانة من الفم فيه قوة يعني المذهب الذي يقول أن الإبانة من الفم يعني إبعاد الإناء عن الفم يشرب ثم يبعده هذه رضعة. فإذا استتم كان في حكم الخمس رضعات أن
أثابكم الله. فضيلة الشيخ هل من شروط الرضاعة أن يكون الأب موافقا؟ أثابكم الله.
لا يشترط في الرضاعة أن يكون الأب موافقا ولذلك الحكم مترتب على وجود الرضاع لأنه إذا شرب هذا اللبن نبت لحمه ونسج عظمه رضي أو لم يرضى هذا يسمون الحكم بالأسباب. جعل الشرع الحكم مرتبا على وجود سبب وهو الرضاع سواء أذن صاحبه أو لم يأذن ولذلك بعض الأحيان الأم ترضى ولا الأب إذا كانت نائمة وهجم عليها الصبي واستلم ثديها وهي نائمة في هذه الحالة ما يكون لا الأب ولا الأم أن الصبي بعض الأحيان يصيبه أو تحمله ولا تشعر إلا وقد سقم ثديها وشري بدون اختيار. لا يشترط الرضا لا يشترط الرضا في الرضاع والعبرة بوجود الرضاع دون أن يكون هناك رضا من الله تعالى.
أسابقنا الله. فضيلة الشيخ يقول السائل أشكر علي معنى قوله تعالى ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف وما معنى قوله إلا ما قد سلف؟
إلا استثناء موجب للعطف أن يشرك في الحكم وهذا معروف في لسان العرب ولذلك يكون قوله تعالى لا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف أي ولا ما قد سلف لا تستهينوهم ولا تبقوهم أي ما كان من الوقت بنكاح نكح نكوحة أبيه ثم بعد ذلك بقيت معه بعد نزول الآية فعليه أن يفارقها يكون قوله إلا ما قد سلف أي لا تستبقوهم. وقالوا في قوله تعالى ما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ أي ولا خطأ وذلك بتعاطي الأسباب الموجبة للتساهل حتى يحصل القتل. وهذه اللغة استشهد لها الإمام القدامى رحمه الله في هذه المسألة في مسألة بيع الكلب المعلم الصيد في قوله نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب إلا كلب صيد أي ولا كلب صيد لأن العرب كانت مشغوفة بالصيد فخاطب البيئة التي نزل فيها القرآن بما ألفه فقوله إلا كلب صيد أي ولا كلب صيد. فإذا كان كلب الصيد عند الحاجة لا يجوز من باب أولى لأنه قد يظن أن الإذن به صيدا يبيح ويحل بيعه. فقال عليه الصلاة والسلام إلا كلب صيد أي ولا كلب صيد فدل على أنه لا يجوز بيع الكلب والشراء ولو كان مأذونا باتخاذه فالعطف هنا لم يلزم. واستشهد لا الإمام القدام بقول الشاعر: وكل أخ من فارقه أخوه لعمر أبيك إلا الفقدان، أي والفقدان. فهذا عطف يوجد التشريك في الحكم، وكما ذكرنا ذكره بعض الأئمة في التفسير في الآية الكريمة، وبناء على ذلك يكون قوله إلا ما اختلف فيه وجه. وقيل إن إلا ما اختلف أي عفوت عما وقع منكم فيما اختلف فاستأنف الحكم، كما قال صلى الله عليه وسلم: أسلمت على ما أسلف، فعفى الله عما اختلف، كما قال تعالى: ومن عاد فينتقم الله منه. فيكون من باب التنبيه على أن النفوس تتحرك. حتى إن العرب في الجاهلية كانوا إذا توفي الرجل وأراد وخاف ابنه على زوجته يرمي الثوب عليها حتى لا يتزوجها غيره، فتعلم أنه يريد أن ينكحها. هذا من عادات الجاهلية، فيرمي الثوب على ثوبه عليها فتعلم أنه يريد نكاحها. فإذا نكحها مقتته العرب، كانوا ينقتون هذا، مع أنهم كانوا يفعلون، لكن كانوا ينظرون إليه نظرة مستفشعة. وكما قال أنه كان فاحش كان مقتل النساء سبيلا، فهذا شيء منقود، يعني نكاح زوجة الأب منقود حتى عندهم في أراضي الجاهلية. وعلى كل حال الآية تدل على أحد أمرين: إما عطف موجب للتشريك في الحكم كما ذكرنا ولا إشكال، فيكون ما يستفاد منها أنه لا تبقوا النكاح الذي كان في الجاهلية، لا تبقوه، يعني فارقوهم. فيكون الآية الكريمة جمعت بين نكاح زوجة تحريم نكاح زوجة الأب ابتداء واستدامة، ابتداء لقوله ولا تنتكم نكاح أباءكم، واستدامة لقوله إلا ما قد سلف إلا تبقوه ولا تستدين النكاح. وأما الاحتمال الثاني أن يقصد إلا ما قد سلف، المراد به يستأنف الحكم كما كان مما قد سلف، فإن الله قد عفى عنه لأن الله لم ينزل فيه شرع أو كتاب، ولذلك أعذر فيه سبحانه وتعالى، أعذر فيه سبحانه وتعالى وأسقط المؤاخر. الله تعالى
أسابقكم الله. فضيلة الشيخ، في كفارة الظهار في الرقبة يجزئ إخراج المذكر ولا تجزئ أم الولد، فما الفرق بينهما مع أن كل منهما يعتق بموت السيد؟ أسابقكم الله.
أم الولد لا إشكال، من ولد حسها لا إشكال فيه، لكن المدبر في خلاف. طبعا ذكرنا هذا في مثال التدبير، أنه من حق السيد المدبر أن يرجع عن عتق المدبر، وبناء ذلك صار المدبر أضعف حالا من أم الولد، ومن هنا يجوز التفريق في الحكم لضعف. إذا كان أحدهما أقوى من الآخر يمكن أن تستوي بين القوي والضعيف، فالمدبر يمكن أن يرجع عن تدبيره، لأن المدبر هو أن يعلق عتق عبده على موته، فيقول عتق عن دبر، ودبر الشيء آخر، فكأنه إذا أدبر ومات عتق عليه عبده، فقيل له المدبر، أي الذي يعتق بعد وفاة سيده. بعض الأحيان يقول إذا مات فاعتق عبده فلان ثم يرجع عن هذا التدبير، قال لأنه مثل الهبة، ويجوز إذا الهبة لا تملك إلا بالقبض ولا تثبت إلا بعد قبوق حكمها من حيث القبض، وهنا ما حصل الموت فمن حقه أن يرجع ما الموت. وعلى هذا قالوا أنه يجوز، حملوا عليه عتق الرجل الذي أوصى أن يعتق عبيده وكان عليه دين، فرد النبي صلى الله عليه وسلم وصيته، وهذه وصية عن دبر أوصى بعتق بعد موته، وهو كالتدبير، وهذا أصل عند من يقوم بجواز الرجوع للتدبير. وعلى كل حال الحق بينهما واضح، وبناء ذلك لا يرد الاعتراض، لأن الحكم يكون مساويا إذا كان في منزلة واحدة ودرجة واحدة من القوة. الله تعالى
أسابقكم الله. فضيلة الشيخ، كيف يمكن الجمع بين الحديث كل أمة معافى للمجاهرون والحديث إذا خلوا من حال الله تلقوها؟
لا تعارض بين الحديثين، الحمد لله، كلاهما خرج من مشكاة واحدة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وقوله كل أمة معافى إلا المجاهرون على رواية الرفع، المراد به
أن الإنسان إذا ستره الله بشكره في المعاصي ثم ذهب يتكلم وقد هتك ستر الله عليه، وهذا يقع من بعض من صلى الله عليه أهل الضلال والحسوق والفجور يفعلون المعاصي ثم يأتي إلى الصديق ويقول والله فعل وحدث وحصل ويتفاخر ويتباهر، فهذا من صلى الله عليه وسلم العافية سلب الله منه العافية، لأن من أعظم العافية التي يجينا أن يصرف الله البلاء كل عنها الفواحش ما ظهر منها وما بطن، فإذا ابتلي في سره وستر الله عليه عوفي في علانيته، إذا جاء يتكلم نحمد الله على الآخر الله عفا، فإذا به يهتك ستر الله ويأتي يتفاخر فعلت وفعلت ذلك البعيد صلى الله عليه وسلم، فهذا عفاه الله علانية فلم يرضى عافية الله لأنه سر للبلاء، فجاء يجمع بين بلاء السر وبلاء الظاهر العلاني. أما بالنسبة إذا خلوا لمحارم الله تعقوها، طبعا دل الحديث على أن من ستر فهو معافى، فكيف يجمع بينه وبين من فعل المعصية بالخلوة؟ الجواب من الحديث أعرف أقوام من أمتي يأتون بحسنات الأمثال الجبال حديث سيباء رضي الله عنه يجعلها الله هباء منثورا، قالوا يا رسول الله صفهم لنا جلهم لنا لا نكون منهم ونحن لا ندري، قال أما أنهم منكم يصلون كما تصلون ويأخذون من الليل كما تأخذون، إلا أنهم إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها، أي عندهم استهتار واستخفاف بالله عز وجل. ففي فرق بين المعصية التي تأتي مع انكسار يفعل الإنسان بالمعصية في السر ينكسر، وبين شخص إذا خلى بالحال من الله عنده جرأة على الله عز وجل فصارت حسناته في العلانية أشبه بالرياء، فهي حسنات أمثال الجبال، إذا جرم الناس وكان صالحين أحسن إحسان لأنه يرجو الناس ولا يرجو الله عز وجل، فيأتي بحسنات كأمثال الجبال في ظاهرها حسنات، لكنهم إذا خلوا من حال الله انتهكوهم في السر لا يرجون لله وقارا ولا يخافون من الله سبحانه وتعالى، بخلاف من يفعل المعصية في السر وينكسر ويكره هذه المعصية وينقطع ويرزقه الله الندم، الشخص الذي يفعل المعصية في السر وعنده ندم وشرطة ويتألم هذا ليس من انتهك حال الله عز وجل، لأنه وقع في الأصل معظم من شعائر الله فغلبت بشهوته فينكسر من ذلال الشهوات، وهذا ينكسر بالوقاحة والجرأة على الله، لأن الشرع لا يتحدث عن شخص أو شخصين ولا يتحدث عن نفس محدد، إنما يعطي الأوصاف كاملة، من الناس إذا خلى بالمعصية خلى بها والعياذ بالله جريئا على الله، ومنهم من يخلو بالمعصية وهو تحت والعياذ بالله قهر الشهوة وسلطان الشهوة، ولو أنه أنعن النظر وتريه ربما غلب إيمانه فحال بينه وبين الناس، لكنه أعمق من الشهوة ترمي وتصني فلا يسمع النصيحة ولا يرعي ولا ينزل فيتبعها يهدم عن نفسه، فيستدل بالشيطان، إنما استدله بالشيطان ببعض ما كسب ولقد عفى الله عنه، فإذا حصل الاستدلال من الشيطان دل القدم لكن في قرار في قلبه عفى فالله يعلم، ولذلك لما يقع المعصي أنه نادم وأنه كاره للمعصي، حتى إن بعضهم يفعل المعصي وفي قرارة قلبه يتمنى أنه لو مات قبل أن يفعله، فهذا معظم لله عز وجل لكنه لم يرزق من الإيمان ما يحول بينه وبين المعصي، وقد يكون سبب ذلك إن الله ابتلاه لأنه عير أحدا أو عق والدا فحجب الله أنه رحمته أو قطع رحما أو آذى عالما أو وقع في أذية ولي من أولياء الله فآذنه الله بحرم، أصل حال الحمد والعياذ بالله المخذول مع أنه في قرية قلبي لا يرضى بهذا الشيء فيخذل عند المعارض، فإذا خذل لأنه تكون حربة الله من عبد على صفات منها والعياذ بالله أن يأتي للرداء فيؤذن بحظ من الله عز وجل فيأتي إلى المعاصي فيشهد التوفيق ويأتي إلى النظام، لذلك تجد بعض الأخير يقع في ظلم أخيه وكذا ويستغرب كيف حدث هذا لأن الله خذله، ويكون الخذلان إما عير أحدا مبتلم فعقب الله أعصبه غرور بطاعته فعقبه الله ووكل إلى حوله أشياء كثيرة، يعني الله سبحانه وتعالى يعلم وأنتم لا تعلمون، فهذه أمور ما ينظر الإنسان فيها إلى شخص معين، إنما تنظر إلى أحوال الناس. من الناس من يكون عنده حسنات في الظاهر أو في ظاهر الناس حسناته كأمثال الجبال. ولذلك تجد بعض الناس إذا وقف مع الناس فهو ذلك الرجل لين اللسان لين الجنان، فإذا غاب عنه حقد عليهم وسبهم وشتمهم وكلهم وربما يجد في مجالس الخير والذكر كأنه واحد من صالحين، فإذا غاب عنهم أخذ يغتابهم ويدلمهم ويلمهم إذا خلوا بالحال لله انتهى قوته. فلا يعظم الله ولا يعظم حرمات المسلمين، عنده جرأة والعياذ بالله جرأة على معصية الله، ولكن من يقع وهو في قرارة قلبه يكره وقوع هذا الشيء، ولو أنه يعني أعطي التوفيق من الله سبحانه وتعالى بتعاطي الأسباب لما رد هذا، وإذا وقع في الذنب صاحبه الندم وصاحبه الألم، فهذا مما رجاء رحمه الله عز وجل، ومن هذا الذي رجاء رحمه الله وخيبه الله عز وجل. وكيف يكون العفو من يكون عن ذنب؟ فهناك مراتب وأحوال، ولا ينبغي أن نأتي ونضع منزلة المحسن للمسيء ومنزلة المسيء الذي يبالغ الإساءة من المسيء ظاهرا وباطنا، ليس كمن يسيء ظاهرا لا باطنا. فإذا جئت تنظر إلى معصية السر، فالذي يعصي في السر على مراتب، منهم من يعصي مع وجود الاستخفاف. أترى الآن أدعاب الله إياكم بعض العصاة تجده لما تأتي لم يأتي إلى معصية لا يراه في أحد ويذهب الزاجر عنه بكل تهكم وبكل وقاحة وبكل سخرية، يقول كلمات ويفعل أفعال، ولربما نصح الناس فيرد عليه بكلمات كلها وقاحة. إذا خلوا بمحارم الله ذهبت أنه فإذا به مستخفا بعظمة الله عز وجل، مستخفا بدين، مستخفا بشرعه هؤلاء، لكنه إذا خرج إلى الظاهر صلى وصام وفعل، ولكنه إذا خلى بالمعصية لا يرجو لله وقار والعياذ بالله. هل هذا مثل من يأتي أمام شهوة والعياذ بالله أو يفتن بفتنة ويراها ويحس أن فيها بلاء وشقاء ويقدم عليها وقلبه يتمعر من داخل ثم يتألم ويخترق من قرار قلبه، ثم إذا أصاب المعصية ندم بعدها؟ فهذا لا شك أن هذا خلاف هذا، وذلك الشيطان يلبس حتى على بعض الأخيار، فتجد بعض من صلى الله عليه وسلم بعض ما نقول إن شاء الله وأنت من الناس قد يبتل مثلا بالعادة السبيل، فيقول له أنت من أهل هذا الحديث، ممن إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها فأنت منافق وأنت كذا. أبدا، هذا ليس بصحيح. وإن كان لا ينبغي للإنسان أن يفعل هذه المعاصي في السر، وعليه أن يتقي الله عز وجل سرا وعلانية حتى يتدوى الدرجات الأولى في الدنيا والآخرة، لكن ما كان ما ربك بظلام للعبيد، الله لا يظلم العباد ولا ينزل عبدا جريئا على حدود الله ومحارم منزلة عبد يخاف الله ويرجو رحمته. ولذلك جاء في الأثر أن الله يوقف العالم بين يديه ويوقف الرجل الصالح بين يديه فيقول عبدي فعلت وفعلت، فإذا حس أنه من الهالكين قال عبدي قد كنت ترجو رحمتي وقد غفرتني. يعني مع هذه الذنوب ومع هذه الإساءة هل أنت من كان لك ترجو رحمتي؟ هل أنت من كان لك كنت يعني مشرق على نفسك وتخاف من الله عز وجل؟ فإني لا أخيبه، الله ما يدعيك ولا يتقل ذرة في قربي في قرار قلبي، فمعنى قعد الناس ويكده كان يرجو رحمة الله عز وجل، وما خيبه الله من رحمته ولا قلبه ولا يحفظه من ضعفه، وهذا شأنه وهو الكريم سبحانه وتعالى، فهو الذي يبتدئ بالإحسان ويتفضل بالنعم ولا يستحق أحد على الله شيئا، إنما كله فضل الله عز وجل وكرمه الذي لا انتهى لكرمه ولا انتهى لجوده. الحمد لله بحلمه، الحمد لله بكرمه وجوده وإحسانه ورحمته، وسع العباد جودا ورحمة وإحسانا وذرة. فهذا الحديث ليس على إطلاقه، وإنما المراد به من كانت عنده الجرأة والعياذ بالله والاستغفار في حدود الله. ونسأل الله عزته وجلاله كما أنعم علينا بنعمة الإيمان والإسلام وتوحيده والإخلاص من وجهه والخوف منه سبحانه ألا يسلبنا هذه النعمة ولا ينقصنا منها، اللهم لا تسلبنا هذه النعمة ولا تنقصنا منها، اللهم زدنا ولا تنقصنا، اللهم زدنا ولا تنقصنا، وأعطنا ولا تحرمنا، وأكرمنا بطاعتك ولا تهنا بمعصيتك، وأنت أرحم الراحمين، والله أعلم. فضيلة الشيخ، هل يجوز للرجل أن يأمر زوجته أن تفطر وهي صائمة قضاء رمضان؟ أفادك الله.
بسم الله، الحمد لله، الصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فيجوز للرجل أن يأمر زوجته أن تؤخر قضاء رمضان، لأن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها بينت في حديثها الصحيح أنها كانت تؤخر قضاء رمضان إلى شعبان بمكان رسول الله صلى الله عليه وسلم منها، فدل على أن القضاء موسع. فإذا أرادت أن تصوم في محرم فمن حقه أن يقول أخر الصيام إلى شعبان، لكن إذا صامت ودخلت في الصوم ليس من حقه أن يفطرها يأمرها بالفطر، لأن إذا صامت فإنها مأمورة بالإتمام وتلزم بإتمام الصوم، ولا يجوز له أن يفطرها، أن يجعلها تفطر، أن القضاء يحكي الأداء ويأخذ الحكمة، فلا سبيل له في منهما والأمر بالفطر. والدليل على أنها لا تفطر في الفريضة قول عليه الصلاة والسلام المتطوع أمير نفسه، فدل على أن المفترض ليس أمير نفسه، وبناء على ذلك لا تفطر لأن الزوج إذا كانت في صيام فريضة في قضاء إذا دخلت فيه، أما أن أخرها ويقول لها أخر القضاء فذلك له، لأن القضاء موسع الله تعالى.
أسعدكم الله. فضيلة الشيخ، ما حكم من أفطر في رمضان قبل المغرب يظن الشمس غربا؟ أسعدكم الله.
من أفطر قبل الغروب يظن الغروب سقط عنه الإثم ولزمه القضاء، ولذلك الشرع ألزمه يصوم اليوم كاملا، فإذا أفطر شيئا من اليوم فإنه يعذر لمكان الخطأ ويلزم بالإثمام، وقياس الخطأ على الأكل والشرب نسيانا قياس على الخاص، لأن ما جاء على خلاف الأصل فغيره عليه لا ينقال. من الشرع استثنى الناس، والناس بسهم وغفلة من الشخص، ولكن المخطئ فيه نوع من التقصير، لأنه لو بدل الأسباب وتحرى لانكشف له جلية الأمر. وفرق بين المخطئ والناس من هذا الوجه، لأن العذر في الناس أقوى منه في المخطئ. فالمخطئ لو تحرى وبدل أسباب التحري لأمكن استيقظ من الليل وظن أن الفجر لم يؤذن بعد، ثم أكل أو شرب وتبين أن الإقامة قريبة، فهذا لو سأل وتحرى وبدل الأسباب لانكشف له جلية الأمر. لكن الناس قد جهد عنه ذهل وزال عن عقله ذلك الشعور، ليس عنده أي سبب يمكن أن يتعاطى ثلاثا من القصور وإخلالا بحق الله عز وجل. ومن هنا فرق جمهور العلماء رحمه الله في هذه المسألة، وقالوا إنه يلزمه القضاء. وقال عروة رحمه الله في الحديث في صحيح البخاري حينما قيل له هل قضيتم ذلك اليوم، قال ليس في القضاء، هل في القضاء شك؟ وهل في القضاء شك؟ فالأصل يقتضي أنه يصوم اليوم كاملا قضى، وإذا حصل الخطأ فإنه يسقط عنه الإثم لقوله تعالى فلا جناح عليكم فيما أخطأتم به، فأسقط الله الإثم ولكن يلزمه الزمان. ولذلك في حقوق العباد لو قتل خطأ أسقطنا عنه الإثم لكن أوجبنا عليه الضمان، فهنا نسقط عنه في حق الله عز وجل الإثم ونوجب عنه ضمان الصوم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فدين الله أحق عن الله، فحق الله أحق وحقه أولى، والله تعالى أعلم.
أسابقنا الله. فضيلة الشيخ، هل يجوز أن أنوي في الركعتين الأولى من صلاة التراويح أنها سنة العشاء؟ أسابقنا.
نعم يجوز ذلك، إذا نوى بها سنة العشاء فإنه يتحقق مقصود الشرع، وحينئذ تجزيه عن راتبة العشاء، وإذا أخر راتبة العشاء إلى ما بعد وقته مع الإمام فلا بأس ولا حرج، ولكن الأفضل أنه يصلي الراتب بعد صلاة العشاء ثم يقوم ويصلي القيامة تاما كاملا مع الإمام ويوتر معه، والله تعالى أعلم.
أسابقنا الله. فضيلة الشيخ، ما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم احفظ الله يحفظك، وكيف يكون ذلك؟ أسابقنا الله.
هذا الحديث حديث عظيم، وتفسير هذه الجملة احتاج إلى مجال، ولكن جماعها كله في تقوى الله عز وجل، فليس هناك حافظ لحفظ حدود الله عز وجل ومحارمه مثل المتقين من حيث الإجزاء. أما إذا أراد الله عز وجل أن يتم النعمة على الحافظين
وأن يعلي لهم الدرجة ونعظم لهم الأجر والمثوبة فإنه ينقلهم إلى درجات الإحسان. فأعظم ما يكون الحفظ أن لا يرى الله أعده حيث يحب أن يفقده وأن لا يفقده حيث يحب أن يراه. فإذا كان العبد حافظا لأوامر الله حافظا لنواهيه, لأن الحج يستخدم في الشريعة في الأوامر وفي النواهي والحافظين لحدودنا, هذا بالنسبة للنواهي, والذين هم على الصراط يحافظون. فحفظ الأوامر, حفظ أوامر الله عز وجل أن تأتي بها على أتم الوجوه وأكملها, ولا ترضى لنفسك أبدا أن تكون في الدون. الصلاة بدل أن يأتي الإنسان أثناء الصلاة يأتي على أتم الوجوه وأكملها قبل الأذان, وبدل أن يصلي في الصف الثاني فحفظه على أتم الوجوه وأكملها إذا كان في الصف الأول. وإذا صلى الصلاة بدل أن يخشع في نفسها أو ربعها أو ثلثها خشع فيها تامة كاملة, وبدل أن تبكي عينه عند سماع الآيات بكى عند تسبيح الله. فإذا أراد الله أن يزيده من فضله بكى حتى في سجوده وهو يده. فإذا أراد الله عز وجل أن يتم عليه رزقه خشوع القلب وحفظ الصلاة على أتم الوجوه وأكملها, حتى إنه يبدو أن يكبر إلى أن يسلم وهو في ذكر لله عز وجل وحضور القلب على أتم ما يكون ذكر حضور القلب. فهذه مراتب الإحسان العلى. العبد تجده يكبر التكبير وهو يستشعر معنى الله أكبر, يكون مبرودا مضطهدا, يكون غنيا قويا, يظن أن الله أكبر من كل شيء. فإذا قال الله أكبر وهو مظلوم تبددت جميع هموم المغانم, وذلك لم يعلم الله أكبر من كل شيء, لم يمد يشوش الصلاة هموم الإنسان وغمومه إما سراء أو ضراء. إذا قال الله أكبر وهو في سراء ظن كيف أن الله سبحانه وتعالى أغناه وهو فقير, وأعزه وهو ذليل, وأكرمه وهو مهان, ورفعه وهو ضيق, وفعل به الله وفعله. الله أكبر من كل قلب, من قرار قلبه وصميم فؤاده يعرف من عن هذه الكلمة ويقولها بيقين وصدق وإخلاص وحضور القلب. فإذا قال دعاء الاستفتاح كل كلمة يستشعر معناها, فإن أراد أن يسبح ويثني على الله عز وجل عرف كيف يقول سبحانك اللهم وكذلك أيضا قال الله باعد بيني وبين خطايا كما باعد بين النشطاء, تذكر أنه نسيء وأنه مذنب وأنه غفار إلى الله عز وجل. كذلك أيضا إذا قرأ القرآن تدبر كل كلمة وكل جملة وكل حرف من كتاب الله عز وجل, ولا يزال في هذه النعمة حتى إن العبد ليستفتح بكتاب الله عز وجل ويتمنى أنه منتهى من قراءته. وهذه مراتب يعني يفضل الله عز وجل بها ويتفضل بها على عباده, فإن المستقل من المستشفى. ولذلك تجد بعض الأخيار الصالحين في قيام الليل إذا قام الليل ما يأتي يبتدئ وهو يريد أن يقرأ الجزء, فإذا به يمضي إلى الجزئين إلى الثلاثة إلى الأربعة, والله ربما ختم العشرة ثلث القرآن, ولربما وصل إلى نفس القرآن ولا يزال فتح الواحد ما وسعه الله لكتاب الله عز وجل من مدة ما هو فيه. لكن سبحان من يتفضل على عباده, ذلك فضل الله فيه من يشاء. فهذا الشعور مرتبة عالية في الشعور, شعور حدود الله عز وجل. وإذا أراد أن يصلي وأراد أن يكون من الحافظين تخيل أنها آخر صلاة من عمره, وأحيانا ينتقل إلى الآخر ويتخيل أن الله سيحاسب على كل كلمة وكل حرف, ويقول الله أكبر ويعرف أين يقف ومن ينادي ومن يسأل. فإذا تليت عليه آية الله كان مأموما تدبر كل كلمة وكل حرف, لا يؤثر عليه الإمام ولا يؤثر عليه القارئ. خشوع ما هو محصور بالقراء دون قراء, وخشوع ما هو محصور في مسجد دون مسجد أبدا, لأنه مع الله حافظ لحدود الله عز وجل أينما كان حقوق الله حيث ما كان. هذا بالنسبة للحقوق الواجبات في حق الله, في حق الله عز وجل حقوق الواجبات التي أمر الله عز وجل فيما بيننا. فتجده في حق إخوانه المسلمين صالحين أو غيرهم يحفظ حق الإسلام على أتم الوجوه وأكمله, فهو يعلم أن الله عز وجل أمره أن يعطي لأخيه حقا فيعطيه على أتم الوجوه وأكمله دون منه ودون فضل يمر, ويعلم أن هذا أهم له في الإسلام. فإذا لقيه بقلب صافي من العلم والحفظ والشحناء والاستقامة لا يمكن أن يخذ قرار قلبه احتقار المنسي لمن ولا منسي ولا لجاهل ولا لمنسي أبدا، لأن الله أمر أن يحفظ هذا القلب من أن يدخل شيء من دخل الشيطان على نفسه. فالجاهلية لا تجد منفذ إلى قلبه. هذا بالنسبة لأخي المسلم في باطنه. أخي المسلم في ظاهره من السلام والكلام الطيب والتواضع والإلف، فتجد فيا سبحان الله حينما ينعم الله على عبده فيكون من الحافظين فيعامل الناس، فقل أن تجده يعامل صغيرا أو كبيرا إلا وخرج من عنده وهو يشكر ما يكون منه من حسن عمله. ولن تستطيع أن ترى أحدا يحفظ حدود الله في حقوق إخوان المسلمين إلا مع الضعفاء. الأقوياء اتركه. إذا أردت أن تزن الرجل حقيقة فانظر إليه مع الإيمان، وانظر إليه مع الخدم، وانظر إليه مع من هم تحته ممن جعل الله عز وجل فضله عليه. فمثلا إذا كان عنده خادم أو كانت المرأة عندها خادم، فتجدها تتق الله في هذا الخادم وتعطيها راتبها في وقتها ولا تؤخر رواتبها، ولا يمكن أبدا هذا الخادم يحصل عليها مشكلة أو تضطر إلى معينة ومساعدة إلا ساعدتها كما تساعد أختها المسلمة. وكأن حتى إن بعض الأخيار والصالحين كان بعض مشائخنا يذكر يقول الله إنهم لتأتيين الرجل الضعيف منذ أتى المسلمين، فيجعل الشيطان ضيما وضيما من الحوادث والحوائل العديدة التي لا يعلمها إلا الله. كيف تأتي هذا؟ ما لكم يا أخي؟ هذا ما هو من جماعتك، هذا ما هو قريبه، وهذا كان هذا يكذب، هذا يغش، هذا يأتي من كل حدب أصول. قال فآخذ هذا الشيء كله وأضعه ناحية، وأتصدر لو جاء من أعز شخص وأقوى شخص وأحد شخص ماذا أفعل؟ فأرفع هذا الوضيع الضعيف وأضعه منزلة هذا الشخص، وأجلس أنصت إليك أني أنصت من له عليه الحق أو أخاف منه أو أرجو منه. فإذا بالأمور كلها تختلف، وعندها يشتري رحمة الله. وصدق الله عز وجل: ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. يشري يبيع نفسه. فهذا الذي حفظ حق الله عز وجل في عباده المؤمنين لا يمكن أن يكون إلا بمثل هذه المواقف. طبعا يتبع ذلك الحقوق، لا يرضى بغيبه ولا يرضى بنميمه ولا يرضى بشت مسلم ولا بشتمه ولا بأخذ حقه. وأما بالنسبة لحفظ حقوق الله في المحارم فإنه يكون أعف الناس لسانه وأعفهم جنانه وأعفهم جوارحه وأركانه. لا يمكن أبدا أن يقع في حرمة من حرمات الله. كل ما أراد أن يتكلم تذكر أن الله سائل عن كلامه، أراد أن يعمل شيئا تذكر أن الله عز وجل سيسأل عن هذا العمل. ومن الأمور التي تساعد على ذلك أن يتصدر دائما الإنسان أنه في هذه اللحظة في نحبه وقضيه، ما الذي يتمناه ومن الذي يرجوه. فإذا أردت أن تقدم على أي عمل وأردت مرتبة الإحسان فلتتصدر رحمك الله أنك الآن منصف في قضيه. كيف تحتاج إلى الحسنة حتى إن هذا الشعور إذا صحبت تتواضع للناس وتألف الناس وتوطئ لهم الكامل وتبذل لهم كل ما تستطيع. فإذا أراد الله أن يتم العبد على النعمة على العبد فرزقه الإحسان في العمل تممها عليه بالخفاء وتممها عليه بالإخلاص، فأصبح لا يتحدث من نعمته ولا يتكلم بهذه النعمة، لا يباهي بها ويتمنى أنها سر بينه وبين الله. فإذا أراد الله عز وجل أن يزيده من فضله أخذه الشعور الذي يشعر به أنه إذا أحسن إلى الناس أن الناس هم أصحاب الفضل عليه وليس هو صاحب الفضل عليه. ولذلك تجد من الناس من يعطي ويحسن ولكن تذهب حسناته بالمن، ومن يعطي ويحسن ومع ذلك يحس أن الذي جاءه بمسألته هو صاحب الفضل عليه. قال ابن عباس رضي الله عنه: ثلاثة يعني أرى أن له حقا علي: رجل نزلت به نازلة فجاءني من بين الناس. انظروا كيف الكرم. وكان ابن عباس من أكرم الناس فضلا وليس بغريب على هذا العبد الصالح الذي تربى على يد النبي صلى الله عليه وسلم. يقول: إذا جاء الرجل في حاجة عدت أنه هو صاحب الفضل، فتجده ينظر. وهكذا الخطيب إذا خطب وأنفق له الناس عد أن الناس هم أصحاب الفضل، ولم يعد أنه ذلك العالم. والعالم إذا درس وأفتى وعلم ووجه، فنسأل الله العظيم رب العرش الكريم يجعلنا من الحافظين وأن يحفظنا لحفظه وأن يتم علينا أنه أن يختم لنا ولكم ما ختم بخاتمة السعداء إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك عليه.